هذا هو الدرس الحادي والعشرون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثانية عشرة من سورة الرعد، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذه هي الآيات، أما تفسيرها فنبدأ من الآية الأولى، والآية الأولى تأخذ بحسنا ومشاعرنا وجوارحنا لنرتاد هذا الكون الهائل ولنتعرف عليه بسمائه ومائه وشمسه وأشيائه، نتعرف على ذلك الكون فنجده كونا بديعا هائلا ونجده كونا متفقا لا شذوذ فيه ولا تفاوت ولا اضطراب، ولا نجد شيئا في هذا الكون يسير سيرا مخالفا لأشياء الكون الأخرى، فنجد أن وراء ذلك الكون ربه سبحانه وتعالى، ونجد أن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بجلال ذلك الخالق البارئ المبدع المصور، وأن أشياء هذا الكون صغرت أم كبرت تدين لربها وتسجد لربها وتسبح لربها. إن الذي تريد أن تقرره هذه السورة المباركة كشأن كل سور القرآن أن تبين لنا العلاقة بين الخالق وبين المخلوقات، فإذا نظرنا إلى المخلوقات ورأيناها ودرسناها فإننا نعرف الخالق سبحانه واذا درسنا عجائب هذا الكون والنواميس الطبيعية التي تتحكم وتحكم ذلك الكون، فاننا نصل من وراء مجموعة الدراسات مهما كانت عميقة ودقيقة وموثقة الى حقيقة الحقائق الكبرى، وهي ان الله سبحانه وتعالى من وراء هذا الكون محيط وموثق. كل ظاهرة طبيعية في هذا الكون لم تسر وحدها، وكل ناموس من نواميس هذا الكون لم يتحرك وحده، وانما طيره الله وحركه الله واراده الله وسخره الله ويسر له طريقه الله سبحانه. والآية الاولى من سياقة درس اليوم تشير الى مجموعة من الظواهر التي يسمونها الظواهر الطبيعية، ظاهرة البرق وظاهرة السحاب الثقيل وظاهرة الرعد. هذه الظواهر الله سبحانه وتعالى يحدثنا عنها، ولكنه حينما يحدثنا عن ذلك يبدأ الحديث بضمير يعود إليه سبحانه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ثم يقول: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اذا فلك هذه الآية ومحورها هو لفظة هو الذي يريكم. البرق لا يسير وحده، السحاب لا يسير وحده، الرعد لا يسير وحده، الصاعقة لا تتنزل وحدها، وإنما الذي يسير كل أولئك هو الله وحده لا شريك له. وبهذا نجد الفرق بين طبيعة الإيمان وطبيعة الإلحاد. الملحد يدرس ذلك الكون، والمؤمن أيضا يدرس ذلك الكون. الملحد يتعرف إلى النواميس الطبيعية في ذلك الكون، والمؤمن يتعرف على النواميس الطبيعية في ذلك الكون. الملحد يرى الظواهر الطبيعية من رعد وبرق وسحاب ومطر وصواعق، وكذلك يراها المؤمن. لكن هناك فرق كبير بين نظرة المؤمن وبين نظرة الملحد. نظرة الملحد ترى الشيء فقط ولا ترى شيئا وراءه، فالملحد يرى الرعد، اما المؤمن فهو يرى ان ذلك الرعد يسبح بحمد الله. الملحد يرى السحاب الثقيلة، اما المؤمن فانه يرى ان الذي انشأ السحاب الثقيلة هو الله، والذي انشأ السحاب الخفيف ايضا. الملحد يرى الصاعقة، اما المؤمن فانه يرى الصاعقة ويرى وراءها يد الله. وهنا يظهر كيف يفسر المؤمن ذلك الكون وكيف يفسر الملحد ذلك الكون. ان الملحدين في القديم والحديث فسروا اشياء هذا الكون تفسيرا ماديا بحتا، اما المؤمنون فانهم فسروا ذلك الكون تفسيرا الهيا. وفرق بين التفسير المادي وبين التفسير الالهي. كل ظاهرة لها تفسيرها في نظر المؤمن، تفسيرها الله. الله هو المفسر لكل ظواهر الكون ويده وراء كل ظواهر الكون. لو حدث زلزال في مكان ما فإن المؤمن يقول إن ذلك غضب من الله على ذلك المكان. حينما تحدث صواعق في مكان معين فإن المؤمن يرى أن غضبا من الله حل بهذا المكان. حينما تحدث أزمة اقتصادية في مكان ما فإن المؤمن يرى أن هذه عقوبة من الله. إذن المؤمن يفسر كل ظاهرة، سواء أكانت ظاهرة طبيعية أم ظاهرة اجتماعية يفسرها مستمدا ذلك التفسير من الله سبحانه وتعالى. تلك طبيعة المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان اعظم من فهم ذلك الكون من البشر، كان يفهم طبائع الاشياء، كان صلى الله عليه وسلم مرتبطا بهذا الكون ارتباطا هائلا، وكان يفهم الظواهر الطبيعية فهما جيدا، فكان يهرع الى الصلاة كلما رأى ظاهرة طبيعية. اذا رأى كسوف الشمس او كسوف القمر هرع الى الصلاة. قد يقول الطبائعيون ان كسوف الشمس امر طبيعي عادي، وان كسوف القمر امر طبيعي عادي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه ابراهيم في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الاول وكسفت الشمس، قال الناس ان الشمس قد كسفت لموت ابراهيم. وكان من المبكر للرسول صلى الله عليه وسلم ان يستغل هذه المقالة وان يقول لهم نعم او يسكت على الاقل. ومن العجيب ان رواة السيرة قالوا انه لم يكن في ذلك الوقت كسوف حسب الحساب الطبيعي، الحساب الفلكي لم يكن ليشير ان يوم العاشر من ربيع الاول يكون فيه كسوف. فلما حدث الكسوف وتحدث الناس قام رسول الله وقال ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكشفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا. ولهذا نجد في الفقه الاسلامي صلاة اسمها صلاة الكسوف. صلاة الكسوف تصلى حينما تغيب الشمس في كسوفها، كذلك حينما يتأخر المطر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر تأخير المطر تفسيرا إلهيا، فيهرع إلى الصلاة فتصلى صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء معروفة أن يخرج الإمام ومعه جمهرة من الناس يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى حتى تمطر السماء. وقد حدث ذلك في ايامه صلى الله عليه وسلم، وما زال يحدث حتى زمان الناس هذا. ولقد اعتبر الله سبحانه الاستغفار مفتاحا من مفاتيح السماء من ايام نوح، حيث قال نوح لقومه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار يجعل السماء تمطر امطارها. اذا الاستغفار جعله الله سنة من السنن التي لا تتخلف ابدا. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رأى الرعد فانه يقول سبحان من سبح الرعد بحمده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك حينما يرى الرعد. وكان اذا رأى الريح يقول اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا، لانه لم يرد لفظ الريح مفردا في القرآن الكريم الا للعذاب. اما الرياح فانها بشرا بين يدي رحمة الله. فكان الرسول يدعو ربه ويقول اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا. واذا امطرت السماء مطرها وزاد المطر فان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ان يوقف ذلك المطر حتى لا يكون سيولا تغرق. فكان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الزراب والآكام والأودية ومنابع السيل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أشياء ذلك الكون، فإذا أمطرت السماء خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح الصدر ويقول عن المطر وهو يأخذه على صدره إنه قريب عهد بربه. وكان يحب حتى الجبال، فكان يقول أحد جبل جبل يحبنا ونحبه. هذا إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكون وبالمظاهر الطبيعية في هذا الكون، كان يفسرها صلى الله عليه وسلم تفسيرا إلهيا صادقا، فكان يعلم أن يد الله وراء كل شيء، سواء أكان هذا الشيء في ظاهره عذابا أو في ظاهره رحمة، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقوله تعالى وينشئ السحاب الثقال، لم تجد كلمة الثقال عرضا في الآية، كما يقول البعض إن ذلك نظرا لرؤوس الآية يعني ضرورة السجعة، لا، إنما هي جاءت بوزها وبمعناها، لأن الذي أراد الله أن يرينا إياه في هذه الآية هو السحاب الثقيل، أما السحاب الخفيف فما أراد أن يحدثنا عنه، لأن السحاب الذي يتعلق به الطمع ويتعلق به الخوف هو السحاب الثقيل الممطر، أما السحاب الخفيف الغيامات فهذه ليست بشيء لا يطمع فيها إنسان ولا يخافها إنسان، إنما الذي يطمعون فيه ويخافون منه هو السحاب الثقيلة ومعها الرعد والبرق والعواصف، هذه السحاب التي قال الله عنها هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. والسحاب الثقيل أو المطر حينما يأتي، عجيب أمر هذا المطر، إن الناس يقابلون المطر بأفكار شتى، البعض يقابل المطر بحب والبعض يقابل المطر بخوف. كثير من البلاد الآن تريد مطرا وتتشوق إلى المطر، وكثير من البلاد لا تريد مطرا ويتعبها المرض المطر أو يؤذيها المطر، والمطر واحد لكن الناس أمام المطر يختلفون. فرق بين الإنسان الآن الذي يركب البحر فينزل عليه المطر وهو في البحر، فهل هؤلاء الذين يركبون البحر يريدون المطر أم يخافونه؟ إن الله قالها هو الذي يريكم البرق، وهي بشائر المطر، يريكم البرق خوفا وطمعا، من في البحر يخاف المطر ومن في الصحراء يريدون المطر ليملأوا آبارهم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقفوا معي عند قوله يسبح الرعد بحمده، وقفوا من معي عند قوله والملائكة من خيفته، لتعرفوا كيف أن هذا أشياء هذا الكون مرتبطة بباريها. الرعد وهي لحظات خاطفة، صوت سحابتين، سحابة سالبة وسحابة موجبة، التقت فحصل انفجار ودوي، هذا صوت الدوي اسمه الرعد. هذا الرعد يحدث للحظات معدودات، ومع ذلك بالرغم من أن حياة الرعد لحظات معدودات فهو ينتهزها في تسبيح الله وحمده رغم من أنها لحظات، أما نحن فنعيش على الأرض عشرات السنوات، ومن أهل الأرض من لم يسبح الله ولا مرة، ومنهم من سبح الله وهو كاذب، لأن تسبيح الله إنما هو تنزيهه عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن الكفر وعن الوالدة وعن الولد وعن الوالد. كثير من الناس يسبحون الله وهم يجهلون ذلك. الرعد يسبح الله، يسبح الرعد بحمده، والتسبيح والتحميد معنيان متقابلان، فالتسبيح تنزيه الله عن النقص، والحمد حمد الله على الكمال، وكان على المؤمن حينما يسبح أن يقول سبحان الله وبحمده، يعني أسبح الله أنزهه عن كل نقص واحمده على كل كمال، فهو منزه عن كل نقص، وهو سبحانه وتعالى مسمى وموصوف بكل كمال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة تسبح الله خائفة، مع ان صفات الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع انه ليس هناك ملك يعرف من على يمينه ومن على يساره. الملائكة في صفوف يسبحون، هذا الملك لا يعرف من على يمينه ومن على شماله، لانهم مستغرقون في حمد الله، ومستغرقون في عبادة الله، ومستغرقون في تنفيذ اوامر الله سبحانه. هؤلاء الملائكة المطهرون، مع ذلك هم يسبحون خوفا من الله سبحانه. فما بالك بالانسان الذي نرى المعصية غريزة فيه وصفة كامنة فيه، كيف لا يسبح الله وكيف لا يحمده؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. في هذا الجو الهائل الذي عرفنا الله به وبين لنا نماذج منه، بالرغم من انه حدثنا عن بعض الظواهر العارضة، البرق ظاهرة عارضة، الرعد ظاهرة عارضة، الصاعقة ظاهرة عارضة، السحاب الثقيل ظاهرة عارضة، فما بالك بالامور الثابتة، فما بالك بالامور الهائلة بعد ان تحدث الله عن هذه الظواهر، وهي كبيرة وهي خطيرة وهي مخيفة. لو ان الله سلطها على هذه الارض لاحرقتها، لو ان الله ترك السماء لتمطر لاغرقت من على وجه الارض، لان الارض كلها ماء تقريبا، حتى هذا الجزء اليبس فانه عائم على الماء. لو ان السماء امطرت واراد الله لها ان تستمر لاغرقت هذا الكون، الكوكب البائس الارض، ولكن الله حفظنا. ومع ذلك بالرغم من ان هذه الظواهر المخيفة تحيط بنا من كل مكان، ومع ذلك ما هو عملنا؟ ما هي فلسفتنا؟ ما هو فكرنا؟ ما هي سياستنا؟ ما هو اعلامنا؟ ما هي المذاهب العالمية؟ فيما يفكرون؟ فيما يتجادلون؟ فيما يتناقشون؟ ما تسمى ببيوت العلم والثقافة والادب؟ زعماء الحضارة، زعماء المدنية، حول ماذا يتناقشون في هذا الزمان؟ وهم يجادلون في الله، يجادلون في الله. هذا هو الموضوع، الموضوع الذي يتناقش فيه رواد الثقافة في العالم، سواء اكانوا كتاب قصة ام كتاب سياسة، سواء اكانوا يكتبون للمسرح والسينما ام يكتبون في الاقتصاد. ما هو موضوع المناقشة؟ هو الله، يتناقشون فيه. حتى يقول قائلهم اذا كان الله موجود فان عليه ان يثبت وجوده، يطلبون من الله ان يثبت وجوده في زمانهم هذا، ويريدون ان يفكروا بعيدا عن الله، لانهم يرون ان الايمان بالله هو الذي احدث في الكون الازمات والهزات، وان الدين انما هو سبب تحريم العواطف، وان الدين هو الذي اشاع المخدرات في عقول المفكرين. ولذلك هم يريدون ان ينسحبوا وان يفكروا بعيدا عن الله وبعيدا عن الدين، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اذا هذا برقه وهذا رعده وهذا سحابه وهذه صواعقه، فما بالك بنجومه؟ فما بالك بشموسه؟ فما بالك بمجراته؟ فما بالك بكواكبه؟ فما بالك بنيازكه؟ فما بالك بملائكته؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. انه لشديد المحال، قادر ان يهلكهم جميعا. هؤلاء الذين يتشدقون بالفلسفة او بالفكر او بالثقافة او بالنظريات او بالمذاهب، هؤلاء يجادلون في الله وهو شديد المحال. يمكر الله بهم، يكيد الله لهم، يمهلهم ولا يهملهم حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسمعوا ما هو الفرق بين رجل يدعو الله ويدعو لله وبين رجال يدعون غير الله ويدعون لغير الله. ما الفرق بين داعية يقول للناس تعالوا إلى ربكم واشهدوا أن لا إله إلا هو، بين رجل يتوجه في دعائه ورجائه وتسبيحه وقنوته إلى ربه وحده، وبين آخرين يلجؤون إلى الأغيار، يلجؤون إلى الرجال، يلجؤون إلى الكهنة. وما أكثر الكهنة في زماننا، كهنة العلم، كهنة الثقافة، كهنة الفن، كهنة السياسة، كهنة الاقتصاد، الكهنة في كل مكان. هؤلاء الذين يلجؤون إلى الكهنة ويعفرون وجوههم تحت أقدام الكهنة. ما الفرق بين إنسان يدعو الله وحده وبين إنسان يدعو الكهنة والكهانة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، إنما يفعل ذلك الكاهن، وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار. الله يصف ويقول: له دعوة الحق، له وحده دعوة الحق التي لها أصل ولها جذور ولها استقامة ولها نور وفيها وضوح ولها عطاء وفيها حياة وفيها نماء. له وحده له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قد يحدث مظاهر النجاة ومظاهر الفوز، ان الذين يعضون في الطين قد يظنون انهم كسبوا شيئا، ان الذين خافوا شيئا من حطام هذه الدنيا، من مالها، من عقارها، من تراثها، من ارثها، من وظائفها، من مناصبها، يظنون انهم حصلوا على شيء، ولذلك هم يطلقون البخور في مواكب السادة ويرسلون التسابيح والتهاليل تقديسا بطغيان الطغاة. ان هؤلاء ما مثلهم عند ربنا؟ كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. صورة يقشعر لها البدن، انسان ظمآن حلقه تخشب من كثرة ما ضمئ، رأسه يفور من العطش، أمعاؤه تكاد تتمزق ويلتصق بعضها ببعض، يريد ماء، يريد أن يشرب، وذهب إلى البئر وذهب إلى النبع ووقف هناك. معروف أيها الناس أن رجلا عطشان يقف على حافة بئر ماؤه عذب يستطيع ان يشرب. هذه مشكلة ليست كبيرة، لا تحل باللوغاريتمات، لا تحل بالعقل الالكتروني، مشكلة بسيطة جدا. انسان عطشان وامامه بئر، الا يستطيع ان يشرب؟ هذه مشكلة ليست عويصة، يستطيع ان يمد يديه فيغرس الماء على الاقل ويشرب. يستطيع ان ياتي بالإشاء بدلو له حبل طويل ثم يرسله الى الماء ويملأه ويشرب، يستطيع. لكن هذا العطشان الغبي لم يفعل ما يفعله الناس، لم يفعل هذا الامر المعقول المقبول المفهوم السهل، وانما وقف امام البئر ومد يديه. انظروا، مد يديه مثلتين، لم يمد يدا واحدة، بذل كل جهده، يديه جميعا، كباسط كفيه الى الماء باسط كفيه ليس بقابض كفيه، لم يثني اصابعه ليغرس الماء وانما ظل باسطا كفيه الى الماء ينتظر ان يقفز الماء الى فمه. الماء لا يزيد القفز الى الافواه، هذه ليست طبيعة الماء. الماء لا يستطيع ان يقفز الى فمه، سيظل هذا الانسان هكذا مصلوبا اشد ظمآن عطشان، سيموت عطشا والماء امامه لانه باسط كفيه، لم يقبض كفيه، لم يتحرك، لم يأتي بدلو، لم يقبض حتى بكفيه ليشرب، لم يفعل اي حركة مثمرة، كل ما فعله تشنج، وهذا التشنج لا يجعل الماء يمر فيه في انابيب هوائية ليصل الى فمه كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه لن يحدث، لانه ليس من طبيعة الماء التي اودعها الله فيه ان الماء يطير في الهواء لينزل في افواه الظماء، ان ربنا لم يرد ذلك ولم يشأ ذلك ولم يقل ذلك ولم يفعل ذلك ولم يجعل من طبيعة الماء ذلك، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. خذوا هذه القاعدة، خذوا هذا المثل، احفظوه، طبقوه على مظاهر الشرك في الدنيا كلها، وارجوكم لا تعتبروا للشرك مظهرا واحدا، لا تقصروا الشرك على مظهر واحد، لا تقولوا ان الشرك شرك قبور فقط، فالقبور مظهر واحد من مظاهر الشرك، لو ان للشرك مظهرا واحدا لهان الخط، ولكن طبيعة الشرك ان له الف الف مظهر، وفي كل لحظة يتبدى الشرك بصورة، الشرك حرباوي اللون، في كل لحظة له لون، في كل لحظة له سلوك، في كل لحظة له مسرب، مسارب عقلية ومسارب جدية ومسارب سلوكية ومسارب اجتماعية، ان عقلية ان نفسية المشرك عقلية لا تصلح للحياة، نفسية لا تصلح للعطاء، نفسية المشرك نفسية ينبغي ان تجرى عليها دراسات، لو اننا نجحنا في دراسة عقلية المشرك ودراسة نفسية المشرك وقدمناها للناس مدروسة، سواء الشرك في المقابر او الشرك في اروقة العلم او في اروقة السياسة او في اروقة الفن، لو اننا درسنا الشرك في مراحله كلها، في مظاهره كلها، في اشكاله كلها، لعدنا بحصاد هائل، ولعرفنا الوجه القبيح المروع الذي ضلل البشرية منذ ان كانت البشرية، ثم لعرفنا طبيعة التوحيد، وان التوحيد هو التحرير من كل القيود، ان يكون الرجل سلما لربه وحده، يدعو ربه وحده، يخاف ربه وحده، امله في ربه وحده، ألمه في ان يسخط عليه ربه وحده، ان يكون حبه لله وبغضه لله ورجاؤه في الله، ذلك هو التوحيد. لو ان التوحيد استقر في القلوب حقيقة، وانا اريد توحيدا في القلوب لا في الالسنة، فما اكثر الالسنة التي تتكلم عن التوحيد، والقلوب خواء والاعمال هباء. ان التوحيد ليس كلاما باللسان فقط، ولكنه ايمان بالقلب وحركة في الاركان. الشرك ايها الناس في زماننا هذا له قوته وله طولته، هما الشرك لسانا وقلبا وعملا، ثم نواجه الشرك بمظاهرات الكلام، فأنا ننتصر في معاركنا مع الشرك، انها معارك معروف خرافة النتيجة، لأنها لا يراد بها وجه الله، وإنما يراد بها أن نملأ الجو ضجيجا وأن نملأ الجو كلاما لا مؤدى له ولا ثمرة من ورائه. الله سبحانه وتعالى يقول: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يقول الله: وطبق الله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كل هذا الكون يسجد، كل هذا الكون يقنط، كل هذا الكون مسلم، كل هذا الكون عابد، كل هذا الكون يسأل الله، يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن، كل من في السماء من صادح وباغم، من ناطق وأعجم، من نام ومتحرك وجامد، الكل يسأل ربه بلسان المقال أو بلسان الحال، والله يستجيب ويجيب دعاء من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بلا وسائط بلا وسائل. إن الذي يجيب دعوة الطائر في عشه ويجيب دعوة الحوت في مصراه ومصربه، إن الذي أجاب دعوة هؤلاء، إن الذي يجيب دعاء الدودة الصماء في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء بدون وسيلة وبدون طلب مدد من أحد إلا من الله خالق الناس جميعا، إن الذي استجاب لهؤلاء جميعا قادر على أن يستجيب لمن دعاه من خلقه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل شيء يسجد لبارئه وخالقه ومطوره. كيفية ذلك السجود؟ أسلوبه يعلمه ربي، أسلوب التسبيح يعلمه ربي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هكذا قال الله في الآية 44 من سورة الإسراء: ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله، لكن العيب فينا نحن، لأن قدراتنا سمعنا أراد الله أن يكون بهذا الحد، عيننا أراد الله أن تكون بهذا الحد. تصور لو أن نظرك أقوى مما هو عليه لجنيه، لو أن سمعك أقوى من ذلك لجنيه، لو أن سمعك الآن يستطيع أن يسمع دبيب نملة على صفاه لأصبت بالجنون، لو أن عينك تستطيع أن ترى ما وراء جدار فإنك لا تستطيع أن تعيش. الله أعطاك سمعا محددا ونظرا محددا وحسا محددا، هكذا أراد. ومن يدرينا لعلنا لو سمعنا أكثر ورأينا أكثر فإننا نستطيع أن نكتشف سجود الكائنات وتسبيح الكائنات. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. ظلالهم، نعم هنا الإعجاز. ظلك أنت يسجد، ويقول الزجاج: إن الكافر يسجد للصنم وظله يسجد لله. فبينما الكافر يعكف على صنم يسجد له، نجد أن ظل ذلك الكافر يسجد لله. وتأمل: وظلالهم بالغدو والآصال. ظلالهم، ظلالنا تسجد، إنها لا تطيعنا نحن مع أنها ظلالنا وتطيع الله الذي خلقنا. هل رأيتم واحدا منكم أطاعه ظله؟ قد تقول: إنني أحرك يدي فيتحرك ظلي. إن الله لا يتحدث عن ذلك لأنه يعلمه. انما هل تستطيع ان يكون مصدر النور هنا؟ المفروض ان يكون ظلك يمينا اذا كان مصدر النور يسارا. هل تستطيع ان تقلبه؟ ان تجعل مصدر النور في اليمين ثم يأتي ظلك من الخلف؟ انك لا تستطيع، لان ظلك ساجد لله، خاضع لله، مرتبط باسلوب الله، مرتبط بنظام الله. وحينما تحدث ربنا عن الظلال وجدناه يحدثنا عن آنين من آناء الليل من آناء النهار، الغدو والآصال. والغدو عكس الآصال. الغدو هي فترة الصباح بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع، هذا هو الغدو. الآصال فترات الغروب. تأمل إن ربنا سبحانه وتعالى حدد الغدو والآصال بالذات لأنهما أطول فترة زمنية في اليوم يطول فيها الظل. ظلك يطول جدا عند الغدو، ظلك يطول جدا عند الآصال. أطول فترة أو الفترة التي يكون فيها الظل أطول ما يمكن وأغزر ما يمكن في الغدو وفي الآصال. فترة الغدو يبدأ الظل طويلا ثم يتناقص، فترة الآصال يبدأ الظل قصيرا ثم يطول ثم يطول. هكذا حدثنا الله عن هذين الفترتين، وهما الفترتان اللتان يصبح فيهما الظل أطول ما يمكن، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذا استقرت في أذهاننا حقيقة التوحيد، وإذا استقرت في أذهاننا طبيعة الشرك، وعرفنا أن للشرك مظاهر، مظاهر كثيرة لا يحدها حد ولا يعدها عد، مظاهر الشرك كثيرة وقد تخفى حتى على أذكى الأذكياء، وقد تتسرب إلى كثير من القلوب كما تتسرب وتتسلل نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء. والشرك كما قلت لكم قد يكون شركا عقليا، وقد يكون شركا فكريا، وقد يكون شركا قلبيا، وقد يكون شركا سلوكيا، والسلوك يختلف. فهناك سلوك الإنسان مع نفسه، وسلوكه مع أهله، وسلوكه مع مجتمعه. هناك سلوك الإنسان كأمير، وسلوك الإنسان كمأمور. هناك سلوك الإنسان كرئيس، وسلوكه كمرؤوس. هناك سلوك الإنسان كصاحب مال، وهناك سلوك الإنسان كرجل فقير. وكل واحد من هؤلاء وبلا استثناء يدخل عمله الشرك. فالشرك قد يدخل قلب الفقير، وقد يدخل قلب الغني، قد يدخل قلب الرئيس، وقد يدخل قلب المرؤوس، قد يدخل قلب الطبقات بعضها مع بعض حتى يتحول التابع إلى مفتون، والمتبوع إلى ذليل. أو كما قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وتتحول هذه الفوارق الاجتماعية إلى مسألة متعة حتى يتمتع الذليل بذله، ويتمتع العزيز بعزته. وقد تستغربون حينما أقول إن للذليل لذة، فهناك كثير من الناس استمرأوا الذل واستلذوه واستعذبوه بحيث انه لا يحاول ولا يريد ان يكون عزيزا، لان الذل في نظره قليل التكاليف، لان الذل في نظره يجعله يعيش امنا في سربه عنده قوت يومه، فهو يؤثر الذل على العزة ويؤثر الصغار على العز ويؤثر الجبن على الشجاعة ويؤثر البخل على الكرم ويؤثر النوم والغفل على الحركة والنشاط. إذا فهمنا أن للشرك كل هذه المظاهر فإننا ندرك معنى ذلك السؤال الذي يوجهه الله للمشركين جميعا: قل من رب السماوات والأرض؟ الأمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل الأمر قل. من رب السماوات والأرض؟ سؤال موجه إلى المشركين جميعا. من رب السماوات والأرض؟ ليس هناك مشرك على الإطلاق يعجز عن إجابة هذا السؤال. كل المشركين وبلا استثناء يعرفون الإجابة. الله، كل المشركين وبلا استثناء عندهم هذه الإجابة، لأن المشرك مش كافر بوجود الله أبدا، المشرك مؤمن بالله لكنه يدخل معه غيره. إذا هم يعرفون من خلق السماوات والأرض، والله يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وفعل كذا وكذا ليقولن الله. سجلها الله عليهم على المشركين جميعا أنهم يقولون الله. إذا معروف أن المشركين جميعا يعلمون أن خالق السماوات والأرض هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى يعتبر إيمان المشركين بالله كلا إيمان، وإجابتهم كلا إجابة، وأنها لا تساوي أن تسمع، ولذلك أمر نبيه أن يجيب هو ولا ينتظر إجابتهم. قل من رب السماوات والأرض، لا تنتظر منهم إجابة، قل أنت الله. ندعهم يجيبون يا رب، لا، إجابتهم هراء. ما قيمة أن يقول الرجل الله هو الذي خلق السماوات والأرض ثم نراه يتمرغ في مواكب الطغاة والظلمة، نراه يتمرغ في تراب الأموات ينتظر منهم المدد، ما قيمة إيمان هذا بالله؟ قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل. السؤال الثاني: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ إذا كنتم تؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فلماذا تتخذون أولياء يتولون أموركم أو تتولونهم بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء وتعقدون آمالكم بهم؟ ما أكثر الذين يربطون آمالهم بالبشر. نحن نعرف أن كثيرا من البشر ربطوا آمالهم ومستقبلهم في الحياة ببشر، فمات البشر فضاعوا جميعا. إن الذي يربط حياته ببشر يموت حينما يموت، ويضيع حينما يضيع، ويهمل حينما يهمل. أما الذي يعقد عمله أمله بالله فإنه لا يضيع أبدا، لأن الله معه دائما في الدنيا وفي الآخرة. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ انظر إلى كلمة لأنفسهم، لا يملكون لأنفسهم. هذا المقبور الذي تذهب له وتقول له مدد، تنتظر أن يعطيك النفع وتنتظر أن يبعد عنك المضرة. اسمع، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهناك أمامنا أدلة بسيطة. هذا المقبور الذي دفنته أنت بيدك، غسلته أنت بيدك، كشفت ثيابه عنه بيدك، لم يستطع حتى أن يستر عورته. هذا الذي كان بين يديك تغسله وتقلبه يمينا وشمالا، وتضع يدك على بطنه حتى تخرج ما بقي فيها من زوائد، ثم أخذته فكفنته وما استطاع حراكا، ولا قاوم ادنى مقاومة، ثم حملته على نعشه او سريره وذهبت به الى مقبرته فشققتها في الارض شقا، ثم وضعته فيها، ثم اهلت عليه التراب ومضيت. سبحان الله، ابعد هذا كله تذهب اليه وتقول له مدد؟ سبحان الله، انه لو كان يملك المدد لنفسه لغسل نفسه، لكفن نفسه، لدفن نفسه، بل لدفع الموت عن نفسه، ولكنه لا يستطيع. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها، قال: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما كان السوء يمسني في دنياي، فكيف استطيع ان انفعكم او ان اضركم؟ ان النافع هو الله وحده، وان الضار هو الله وحده. قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الاعمى والبصير، ام هل تستوي الظلمات والنور؟ امثلة يضربها الله للموحد والمشرك، هل يستوي الاعمى والبصير؟ والمقصود عمى القلوب وبصر القلوب. لا يستوي الاعمى والبصير، البصير يستطيع ان يكتشف طريقه، يرى النور ويرى الظلمة، يرى الالوان ويرى الاشكال ويتفرس في الملامح، لكن الاعمى لا يستطيع. هل يستوي الاعمى والبصير؟ البصير الموحد، والاعمى هو المشرك. هو اعمى مهما قالوا عنه، قد يسمى المشرك فيلسوف، قد يسمى مفكر، قد يسمى فنان، قد يكون رئيس تحرير، قد يكون مدير هائل لجهاز من اجهزة الاعلام، لكنه اعمى، ولكنه يعيش في الظلمات. يكذبون علينا ويقولون نحن نعيش في النور وانتم في الظلمات، ومتى كانت معايير البشر مستقيمة؟ ان البشر دائما يقلبون المعايير، يقولون عنا متخلفين، يقولون عنا متزمتين، يقولون عنا معقدين، يقولون عنا متقوقعين، وما اكثر عبارات العصر التي تخرج من افواههم، ما اكثرها. ولكن الحكم ليس للبشر، ولكن لخالق البشر، وخالق البشر قال: قل هل يستوي الاعمى والبصير، سماهم عميا، وسمى الموحدين بصراء. اما هل تستوي الظلمات والنور؟ الظلمات جمع ظلمة، لم يقل الظلام والنور، وانما قال الظلمات، لان الشرك الوان وانماط وطرائق وصنوف وسكك ودهاليز، الشرك كثير لكن التوحيد قليل، فعبر عن طرق الشرك بالظلمات وعبر عن التوحيد بالنور. ام جعلوا لله، ما زالت الاسئلة تتوالى سؤال ورا سؤال، ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هؤلاء الناس لماذا ضلوا؟ هل يظنون ان هناك غير الله خلق؟ مثلا كما يقول المجوس: اله للظلمة واله للنور، اله الظلمة خلق الشر واله الخير خلق الخير، واختلط الامر، الهين ثلاثة اقانيم او ثلاثة اصول، اشتبه الخلق، هذا خلق وهذا خلق وهذا خلق، وحدث التباس واشتباه في انواع الخلق، فما عرف الواحد منا من خلقه، من الذي خلقني، من الذي خلقك، اشتبه الخلق، ضاع بعضه ببعض، انا ابحث عن الاله الذي خلقني لاعبده، انا لا ادري، تداخل الخلق بعضهم في بعض، فلا يدري كل واحد من يعبد، لانه ضل عن الهه. هل حدث هذا ام لهم شركاء؟ وهؤلاء الشركاء خلقوا كخلق الله فتشابه الخلق عليهم، كذابون. ثم يجيب الله فيقول: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خالق كل شيء، الذي يطلق عليه الشيء صغر او كبر خالقه هو الله، من الميكروب الى الملك خالقه هو الله، من حملة العرش الى اي شيء تراه في هذا الكون، من العرش الى سنبلة القمح او الى النجيل البسيط، خلقه الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. مثل عظيم رائع يضربه الله، انزل من السماء ماء. انظروا ايها الناس كيف يعيش الباطل وكيف يعيش الحق. طبيعة المعركة الابدية التي تدور دراكا بين الحق وبين الباطل، كيف تنتهي هذه المعركة؟ ما هو عمر الحق الطبيعي وما هو عمر الباطل؟ هذه الآية تشرح كل هذا. انزل من السماء ماء، السماء نزل من الماء، نزل من السماء طهورا نقيا نظيفا، ومن فوق رؤوس الجبال نزل المطر او نزل الماء سيولا الى الاودية. الاودية عبارة عن مجاري الانهار كوادي النيل مثلا، نزل الماء من فوق من جبال السودان او الحبشة الى مجرى النيل. انزل من السماء ماء فسالت اودية، انظر بقدرها، بقدرها حملت ما تحتاج اليه وتركت ما لا تحتاج اليه. من الذي وضع قدرها فيها؟ انه هو الله. سالت اودية بقدرها، وهنا تحس ان الماء النازل من السماء كأنه عاقل، والجبال التي حملت الماء كأنها عاقلة، والأودية التي تلقته وتقبلته كأنها عاقلة. هناك العقل الكوني الذي أودعه الله في أشياء هذا الكون فصارت ودارت واستقرت بأمر ربها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. سبحان الله، ان الله لما انزل السيل من عنده لم يكن فيه زبد. المطر لما نزل من السماء ما كان فيه فقاقيع وما كان فيه حشائش ولا نباتات طفيلية، ما كان فيه قذر، كان نقيا صافيا. ولكن الاودية في مجراها وعند فوران الماء في اول نزوله، خاصة وهو يتنزل من قمم الجبال ومن رؤوسها، يهدر فيتحمل الماء زبد رغاوي فوقه زبد الرابية. هذا مثل، اسم المثل المائي، ضرب الله المثل فيه بالماء. ثم ينتقل الى مثل ناري، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. بعدما ضرب المثل الماء ضرب لنا مثل بالنار. الصاغة او صناع الحديد والنحاس يوقدون عليه في النار، انظر كلمة عليه لم يقل تحته، لان بوتقة الذاب توضع في النار، الحديد لابد ان يكون في افران هائلة. مما يوقدون عليه في النار، وكلمة عليه يستعملها ربنا في الاشياء التي تحرق في النار كالطوب مثلا، الاجر، حينما نضع الطوب اللبن ليتحول الى اجر فانه يوضع في النار. وقال فرعون يا هامان يا هامان ابنني صرحا، فهو لما قال له ابنني صرحا قال له اوقد لي على الطين، اشعل على الطين، لم يقل له تحت الطين او في الطين، وانما قال له عليه.
كذلك هنا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية بوتقة الذهب او الحديد او النحاس. بيأتي صانع الذهب يختبره في البوتقة فيسهره ليخرج الجزء المزيف فيه، وكذلك الحديد ليخرج الاجزاء الدخيلة عليه، وكذلك النحاس ليخرج الاجزاء الدخيلة عليه. المثل المائي للزراعيين ومن على شاكلتهم، المثل الناري للصناعيين. فالله يضرب المثل المثلين للناس جميعا ليشترك الناس جميعا في فهم القضية، قضية الحق والباطل، لأن الحق والباطل قضية الجميع. وإذا كان الله قد قسم المثل إلى اثنين، مثل للزراعيين ومثل للصناعيين، فإن قضية الحق والباطل لا تنفصل، هي للناس جميعا على سواء واحد. وإذا كانت هناك ثقافة للزراعيين وثقافة للصناعيين، فإن ثقافة الحق للناس جميعا، وينبغي أن يفهم الناس جميعا طبيعة الحق وطبيعة الباطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، زبد اللي هو الفقاقير، زبد الرابيا. وايضا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، حلية اللي هو الذهب والفضة، ابتغاء حلية او متاع كالحديد والنحاس، زبد مثله، زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، مثل يضربه الله الحق والباطل. فاما الزبد اطمئنوا، الله يقول لنا اطمئنوا، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قاعدة كبيرة وهامة، البقاء للانفع والاصلح، وليس البقاء للاقوى ولا للبلطجي، انما البقاء للانفع، البقاء للاصلح، البقاء لما هو حق. واذا كانوا يقولون دولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الذهب يبقى، الزيت يطلع من البوتقة، الحديد الاصيل يبقى، المواد المتلصصة الداخلة عليه السفنة، ماء النيل، الزبد يذهب جفاء. كلمة جفاء كلمة عربية غريبة، لأنها تحتمل معاني الطرد والإلقاء والقذف بعيدا والإهانة وعدم الاكتراث. هذه اللفظة الوحيدة تحمل كل هذه المعاني، يعني الباطل شريف، الباطل ملعون، الباطل مكروه، الباطل يرمى، الباطل يقذف بعيدا، الباطل لا قرار له ولا مستقر له. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. انظر الى كلمة يذهب، اما الزبد فيذهب، يذهب لم يقل يذهبه الله، انما قال يذهب، هو الذي يذهب باختياره، كأن الله يقول لك ان الزبد يعلم ان مدته قصيرة فهو مستعد للذهاب، فيذهب طائعا لا مكرها، مع ان الحقيقة غير ذلك. فالرجل الطائع هو الذي يذهب بالزبد ويرميه، لكن الله يريد ان يقول لك ان في طبيعة الزبد الفناء فهو لا يبقى، كأنه يقول لأهل الباطل استعدوا للفناء قبل ان يفنيكم الله، ان لم تتخلوا عما انتم فيه من باطل فان الله سيفنيكم، وان الله سيدحركم، وان الله سيجعلكم هملا. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الذين استجابوا لله واطاعوه وعبدوه لهم الحسنى. الله يقول في آية اخرى للذين احسنوا الحسنى. من احسن فله الحسنى، والحسنى اعظم ممن احسن. اذا عملت عملا حسنا فالله يزيدك. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، والحسنى لا تقع تحت عقل البشر ولا تصور البشر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاذا كانت الجنة هكذا فما هي الزيادة؟ للذين احسنوا الحسنى وزيادة، لهم زيادة على هذه الحسنى. الله يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الحسنى. طيب الذين لم يستجيبوا لله، الذين لم يستجيبوا ورفضوا دين الله. كلمة لو في اللغة العربية حرف امتناع، الامتناع ممتنع كل ما بعدها. انظر بعدها ثلاثة امور ممتنعة. الامر الاول لو ان لهم ما في الارض جميعا، هذا مستحيل، مستحيل ان يكون لانسان ما في الارض جميعا، هذه واحدة. واذا كان مستحيل ان يملك انسان ما في الارض جميعا، فان من المستحيل اكثر ان يكون له مثله معه، ما في الارض جميعا ومثله معه، هذه المستحيل الثاني. المستحيل الثالث لافتدوا به. يقدم ما يملكه من هذه الارض ومثلها فداء لنفسه. لو انه يملك الارض ومثلها وطلب الفداء لما فداه الله. اذا هي ثلاثة مستحيلات: ان يملك الارض، وان يملك مثلها معها، وان يحصل على فداء من عذاب الله. اذا هو معذب حتما. والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثلاثة ايضا، ثلاث مستحيلات يقابلها ثلاث عقوبات. اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش الذي ينامون عليه. نريد ان نفهم ما هو سوء الحساب. اولئك لهم سوء الحساب فسرها عبد الله بن عباس بقوله: ان الله لا يقبل من مشرك حسنه ولا يعفو له عن سيئه. هذه سوء الحساب، لا يقبل له حسنه، كقوله تعالى في سوره الفرقان: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اي عمل صالح لا يقبله الله. اذا كما يقول عبد الله بن عباس لا يقبل له حسنة، اي حسنة ولو جاء بقراب الارض حسنات، جاء بملء الارض حسنات، كل زائف لا يقبله الله. والسيئات يؤاخذ بها ويعاقب عليها. يعني لو جاء مشرك زنا يعاقب على زنا، قتل يعاقب على قتله، سرق يعاقب على سرقته فضلا على كفره. طيب كافر تصدق واحسن وعمل الخير وكان بيعمل للناس و الى اخره، لا يثاب بهذا. اذا سوء الحساب هو انه لا يقبل من مشرك حسنه ولا يعفى له عن سيئه. اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ورئس المهاد. والآية التاسعة عشرة تقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. حول الحق الذي أنزل على رسول الله وحول العمى الذي يرمى به أعداء رسول الله وأعداء الحق الذي نزل عليه وحول أولي الألباب وصفات أولي الألباب نتعلم.